صل على
الكلام في أصحاب الكلي من القسم الثالث. قلنا أن أصحاب الكلي من القسم الثالث فيه وجوه ثلاثة، بل أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول بجريانه مطلقا، القول الثاني هو قول عدم جريانه مطلقا، القول الثالث هو قول بالتفصيل. ثم قلنا أن منشأ الخلاف في هذا القسم أن الاستصحاب يجري فيه أو لا يجري، هو أن أحد أركان الاستصحاب وهو وحدة متعلق اليقين والشك، يعني المتيقن والمشكوك واحد، هذا ركن. هل هو متحقق في المقام أو غير متحقق؟ قلنا بأنه بناء على الوحدة الشخصية كما هو الصحيح، الوحدة الخارجية المتعلق ما متحد، المتعلق غير متحد، واضح هذا؟ فإذا جردنا الكل، إذا جردنا الكل عن المشخصات، يعني وحدة نوعية، صحيح؟ إذا لم نجرد عن المشخصات فماكو وحدة للمتعلق. وبهذا البيان يظهر أمران. الأمر الأول أنه يظهر الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني في الاستصحاب الكلي. فإن القسم الثاني كان شنو عندنا؟ المتيقن الحصة في ظن زيك، مو الحصة مع المشخصات. حتى أنت إنه بنجي نقول المشكوك هو الحصة في ضمن فرد آخر، فصار المتيقن غير مشكوك. هذا وين نحكي؟ بالثالث. أما بالقسم الثاني مو هيك، بالقسم الثاني المتيقن هو الكلي لا على التعيين، يعني بغض النظر عن المشكوكات، الكلي في فرد ما، يعني ما ملاحظ ويا المشكوكات. وهذا المتيقن والمشكوك هو نفسه، هو نفسه، هذا الكل المعلوم بالإجمال، هذا بالقسم الثاني. فلذا جرد الاستصحاب. أما هنا في القسم الثالث، لا، المتيقن هو مو الكلي بغض النظر عن المشخصات، وإنما الكلي في ضمن المشخصات، والمشكوك هو الكلي في ضمن المشخصات الأخرى. اختلف المتيقن والمشكوك، هذا الذي يظهر من البيان المتقدم. ويظهر ايضا انه تفصيل الشيخ ما له معنى بعد. القول الثالث لا معنى له. نحن كلامنا المتقدم رد شنو؟ رد عدم رد القول بالجريان، ما يريد الا على قولين فاسدين، واضح شلون؟ التفصيل هم يتبين عدم صحة التفصيل الذي قواه الشيخ الأعضاء. ليش؟ لأنه احنا في المقام هيك الكلي، لو تلاحظ في المقام واحنا نريد نستصحب الكل، لو تلاحظ مجردا عن المشخصات، يعني وحدة نوعية، مو لو تلاحظ شنو مع المشخصات، يعني وحدة خارجية. إذا لاحظنا مجردا عن المشخصات صحه استصحابه، إذا لاحظنا مع المشخصات، مع المشخصات لا يصح استصحاب التخلف الشخصي، سواء كان من القسم الأول من النحو الأول من الاستصحاب الثاني، يعني سواء كان الفرد المشكوك تحقق الكلي فيه في ظرف الفرد الأول أو مقارنا له، لا فرق بينهما. القضية مو يم أنه في ظرفه أو مقارن له، وياي هذا ما إلى ربط. هو الشيخ الأعظم إيش قال؟ قال استصحاب الكلي من القسم الثالث بنحوين، مرة الفرد الثاني اللي يمشي تحقق الكلي في ضمنه، هذا الفرد الثاني في ظرف الأول نحتمله، ومرة شنو؟ مقارن له مو في ظرف، يعني بمجرد أن زال حقق الثاني. قال في النحو الأول يجري الاستصحاب القسم الثالث، في النحو الثاني لا يجري. يقول هو تعال احنا منشأ الجريان وعدم الجريان شنو؟ منشأ الجريان وعدم الجريان ان الكل الذي يراد استصحابه ان لاحظنا مجردا عن المشخصات صارت وحدة متعلقة وحدة نوعية، ان لاحظنا مع المشخصات وحدة خارجية ماكو وحدة متعلقة، بغض النظر عن كون الكل تحقق في ضمن الفرد الثاني في ظرف الفرد الاول او مقارنا له، هذا لا ما الا ربط في الجريان وعدم الجريان. هذان الامران تبينا مما تقدم، نقران حتى ننتقل للتنبيه. وبهذا يفترق القسم الثالث عن الثاني، القسم الثاني من استصحاب الكلي. وبهذا شنو وبهذا؟ وبكون أنه في القسم الثالث ماكو وحدة متعلقة، لأن الحصة المتيقنة في ضمن زيد والحصة المشكوكة في ضمن عمرو، فصار المتيقن غير المشكوك. وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكلي، لأنه في القسم الثاني ذات الحصة من الكل المتعينة واقعا المعلومة الحدود على الإجمال هي نفسها مشكوكة البصر، ما ملاحظين يا تشخصات، حيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل أو إلى الفرد القصير، وهذا بخلاف القسم الثالث الحصة المتيقنة لا في ضمن زي بعض خيال. هذا تبين. وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف هذا النحو الأول مو، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يؤخر ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك. واضح وياي؟ لأن احنا شقلنا قلنا لو وحدة نوعية فيجري الاستصحاب، لو وحدة خارجية لا يجري الاستصحاب. أنت تجي إذا على المبنى الصحيح الوحدة الخارجية كون الفرد الثاني في ظرف الأول أو مقارن ما يضمن الوحدة الخارجية، يبقى المتيقن غير المشكوك. يقول ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن إلا إذا قلنا بمقالة الرجل الهمداني من يذهب إلى أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى الأبناء إلى أبناء، وحاش الشيخ أن يرى هذا الرأي، ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أول الأمر مشكوكة الحدوث، وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع، ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره، اللي راح نقول هم من الاستصحاب ما يجري. تنبيه تنبيه شوية التفتوا لي، احنا مو قلنا القسم الثالث أولا وحدة المتعلق، قبل بيان التنبيه نسأل سؤال، وحدة المتعلق بالنظر الدقة العقلي لو بالنظر العرفي؟ يعني النظر العرفي ندقة، لأننا من فهمنا وحدة المتعلق المفروض من الروايات نصب اليقين على لا تنقض اليقين بالشك، واضح وياي؟ فهمنا من المفروض من الأخبار، لأنه إذا كان واحد يصدق عليه نقض اليقين بالشك، أما إذا اثنين أحدهما أجنبي عن الآخر، واضح هذا؟ جيد. إذا من الأخبار أو خطاب يخاطب بالعرف، فلما يقول فلما نفهم أنه لا بد أن يكون متعلق واحد وحدة، وين بيا نظر؟ نظر العرف مو بنظر العقل، هذا أمر متفق عليه ما بيخلاف، حتى الشيخ الأعظم همينه صاحب تقريبا الكل يقولون بذلك أنه الوحدة وحدة العرفية مو الوحدة الدقية العقلية، فعلى هذا إذا بالدقة العقلية مو واحد المتيقن والمشكوك. بالدقه العقليه المتيقن والمشكوك شبيه، مو واحد، ماكو واحده، بس بالعرف يرون يرونه واحد. يكفي هذا ما يكفي، المفروض يكفي. ما دام اكو واحده للمتيقن والمشكوك في نظر العرف، هذا يكفي في تحقق هذا الشرط، وبالتالي يجب. حتى اذا كان بالدقه العقليه مو واحد اثنان، ما لنا شغل. واضح هذا؟ في يقول اذا كان هذا الكل مو متحقق في ضمن الفرد الاول، والان نشك ببقاء الكل، ولكن شكنا ببقاء الكل منين آتي؟ آتي من أننا نحتمل، نقطع بارتفاع الأول، نقطع شنو؟ بارتفاع الأول، ونحتمل تحققه في ضمن فرد، لو في ظرفه، لو مقاطع. يقول إذا كان العرف يرى، واضح ياي، أن هذا الفرد وهذا الفرد الثاني هما فرد واحد، الفردان فرد واحد، فصار الكل اللي متحقق بالفرد المتيقن والكل اللي متحقق بالفرد المشكوك هما فرد واحد، العرف يراهما فرد واحد. بعد صار وحدة متعلق مو هيك يجري، فلهذا استثنى من هاي الصورة من اصحاب الكل من الثالث اللي قائل بعدم جريانه اما مطلقا او على التفصيل. قال اذا كانت هناك وحدة للمتيقن والمشكوك في نظر العرف، وان لم يكونا واحدا في الدقة العقل، اذا كانت اكو وحدة عرفية للمتيقن والمشكوك يجري الاستفهام، يجري الاستفهام. كما في مثال السواد الشديد والضعيف، ممكن كان سابقا اتيقن ب اكو سواد شديد، اكو سواد شديد اتيقن ب، فاتيقن بوجود السواد، كلية السواد لو ما اتيقن اتيقن. الآن أقطع بزوال الشديد، أشك في أن السواد أكو سواد ضعيف لو ما واضح وياك، أقطع بالفرد الأول ارتفاع، بس أنا عندي كلية سواد شبيه متيقن، متيقن أشك هذا كلية سواد هل تحقق في ضمن سواد ضعيف أو لم يتحقق، أشك في ذلك. حساب السواد الضعيف لو في ظرف الاول لو شنو مقارن، اشك اشك. واضح وياي بالدقه العقليه هنا كلي السواد في ضمن الشديد برده هذا المتيقن، كلي السواد في ضمن الضعيف فرد اخر هذا المشكوك، والفرد الضعيف بالدقه العقليه غير الفرد الشديد موجي بالدقه العقليه، بس العرف شرام الضعيف والشديد يراهما واحد، هو سواء عرف يقول سواء حقين اذن يجري لان انا كل انا السواد كنت متيقن به، والان حتى انا قطعت بزوال الشديد، قطعت بزوال الشديد، ولكن اشك في وجود سواد ضعيف، فاشك ببقاء الكلي وعدم بقائه استصحب المتوقع. واضح هذا استثنى هاي الصورة فيما إذا كان أكو واحدة في نظر هذا ذكرت يعني الشيخ الأعظم يعني يذكرونه سيد الخوي رحمة الله عليه، قال هذا الاستثناء، هذا الاستثناء من قبيل الاستثناء المنقطع في كلامه، شلون مو قسم ذلك على هذا اذا بالنظر العرفي واحد بعد ما صار قسم من اول، شلون انا تيقنت بوجود زيد بالذات اتيقن بالانسان لو لا، الان اشك بخروج زيد، اشك ببقاء الانسان لو ما اشك، اشك هذا قسم اول مو يقول هذا نفس الشيء. فإذا الفرد واحد صار حاله حال زي هذا السواد الشديد والضعيف صار حاله حال زي. شلون أنا أتيقن بوجود زيد وأشك ببقاء زيد أشك ببقاء الكلي؟ كذلك في المقام ما دام الفرد واحد أتيقن بالسواء للشديد والآن أشك ببقاء السواء احتمال تحققي فيه ضمن الضعيف وهو ما فرد واحد في نظر الحر. فإذا فرد واحد صار حاله صار هذا حقيقة داخل في القسم الأول فاستثناؤه من القسم الثالث من قبيل الاستثناء زين.
ما
هناك هاي غير بالدقة العقلية أما هما واحد فكأنه ويتدل شو معناه أنا أحتمل وجوده بالضعيف لا نحتمل وجوده بالضعيف لو هذا المتيقن يجي رأي في نظر العرف واحد شنو معناه واحد هو مو كان تحقق في الشديد الآن أنا أقطع في ارتفاع الشديد يعني وأحتمل وجوده في ضمن فرد الضعيف يعني نفس الفرد الأول
هذا المثال
زيد وعمر
مثل
العمر زيد هذا مو مستثنى مو واحد عرف انا احكي على الاستثناء هو اشكاله على الاستثناء يقول هذا تستثنون ان الثالث شنو معنى مو ذلك القسم اول ثالث استثناء من قبل زين قال وبهذا يفترق القسم الثالث عن قرينا هذا قرينا التنبيه وقد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به او يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه اصلا او تبدله بسواد اضعف فانه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الأولى كما إذا كان كثرة شك إلى الثلاث والأربعة والآن قطع بزوال الثلاث والأربعة بس يحتمل وجودها ضمن الثلاث اثنين والأربع قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب يعني في هذا المستثنى في هذا الاستثناء العبرة لا مو في هذا الباب مطلقا يعني العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق إذن المراد العرف يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد العرفي عرفا بحسب النظر المسامح وإن كان بحسب الدقة العقلية متغايران كانا متغايرين كما في المقام التنبيه الثاني هذا التنبيه الثاني ينقل شبه في المقام احنا القسم الثاني قلنا بالجريان الاستصحاب لما كنا مو اصحاب الكلي قلنا له لا قلنا اكو شبهة في المقام على اصحاب جريان يقول اعقل الشبهة بكلمتين جريان اذا لو ان قلنا بجريان الاستصحاب القسم الثاني استصحاب الكلي من القسم الثاني يلزم محذور لا أحد يلتزم به فلما كان اللازم باطل لا أحد يلتزم به إذن القول بجريان الاستحقاق من القسم الثاني باطل. هم لو جرى استصحاب الكلي من القسم الثاني للزم شيء فاسد لا احد يلتزم، فاذا لا لزمه شيء فاسد فالملزوم فاسد وهو القول بجريان استصحاب الكلي من القسم الثاني. لخص الشبهه، خلي نبين شلون بالله يلزم، شنو الشيء الفاسد اللي يلزم؟ واضح وياك؟ يتبين بمقدمة المقدمة الأولى آني ثوبي يسمونه الشبهة العبائية، لأن هو اللي أشكل بها سيد إسماعيل الصدر زين في زمن صعب الكفاية زين بعد كفاية يقول بجرائم الصحاب القسم الثاني، فجاء بإشكال قال له مثلا عباته شيء كمان نقرر الشبهة زين كذا 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 سميت هذا الاسم، مو مختصة بالعباء حتى بالطائر حتى بأي شيء واضح أما مختصة بالعباء، بس هو لكون الإشكال إشكاله عندما طرحه جاب مثال العباء سميت بهذا الاسم. المقدمة الأولى أنه إذا عبات وقعت عليها نجاسة، ما أدري النجاسة هذا الطرف هذا ما أدري، أجي أفسر هذا المهم الآن أبني نسألت هذا الطرف فأني كنت متيقن بالنجاسة لما كنت متيقن بس يا نجاسة الدائرة يعني نجاسة أحد الطرفين من طرف معين فرد المردد مو شيء يعني في ضمني فرد المردد كلي في ضمني فرد المردد غسلت طرف واحد قد يكون هذا المشي. الآن أشك ببقاء النجاسة أشك لو ما أشك لما غسلت الفرد هذا الطرفين أشوف ببقاء النجاسة لما أشوف شو سوي أصبح النجاسة أصبح النجاسة العباء موجي أصبح النجاسة العباء أقول إذا أصبح النجاسة العباء تدري شنو معناه؟ معناه إذا إيد البلد قال إذا إذن بذلة ولاقت هذا الطرف تتنجس لا ما تتنجس لأن هذا غسلنا مو يم هذا الطرف خشنا إذا لاقت هذا الطرف تتنجس وما تتنجس تتحضر النجس المفروض تتنجس فاليد فالمفروض أن الملاقي للعباءة الملاقي لأحد الطرفين يصير يتنجس، الملاقي لأحد الطرفين إذا استصحبنا النجاسة ويال إذا استصحبنا النجاسة المفروض نحكم بأن الملاقي لأحد الطرفين وهو الطرف غير المغسول الملاقي ياهو الملاقي ايدي مثلا او الاناء الملاقي لاحد الطرفين على القول باستصحاب النجاسة المفروض نحكم على الملاقي لاحد الطرفين بالتنجس. هاي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية مع انه اتفقوا. اي هو هذا قصدي احطرهم قلت هو هذا. هاي المقدمة. المقدمة الثانية مع انه اتفقوا واجمعوا على ان اذا عندي شبهة محصورة اذا انتم اتفقتوا على قضية. هاي المقدمة الثانية وهي اذا عندي شبهة محصورة مثلا اناءين واقع باحدهما نجاسه صحيح ما يصير اتوضي بهم بس اذا مديت يدي باناء اتنجس ولا لا ما يتنجس. اتفقوا على ان الملاقي لاحد اطراف الشبهة ان الملاقي لاحد اطراف احد اطراف الشبهة المحصورة لا ماكو كلام به. فاذا عندنا فشيء واضح وهو ان الملاقي المقدمة الثانية ان الملاقي لاحد طرفي الشبهة المحصورة لا يحكم بنجاسته. اكو اتفاق على هذا مع ان القول بجريان الاستصحاب من القسم الثاني المفروض شي خلينا نحكم بنجاسة الملاقي لأحد الطرفين. إذن بهاتين المقدمتين تظهر الملازمة اللي هي قلناها شنو لو قلنا بجريان الاستصحاب من القسم الثاني للزم محذور لا يلتزم به هذا المحذور المقدمة الثانية وياي لا مو المقدمة الثانية هذا المحذور يتبين يعني بيان الملازمة يتبين من هاي المقدمتين واضح وياي انه على القول المقدمة الاولى تقولون جريان الاستصحاب فالعبال مفروض نستصحب نجاسته ومعنى استصحاب نجاسته ان الملاقي لاحد اطرافها شبيه نحكم عليه بالنجاسة نحكم عليه بالنجاسة واضح وياي هاي المقدمة الاولى مع ان أنهم اتفقوا على أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة لا يتنجس وعلى القول بجلال الاستصحاب المفروض يتنجس. الآن هاي الشبهة بمن بتصدق يا استصحاب يا كلي قسم الثاني بعض مشكل على الإنسان بيش إشكال قال هاي الشبهة بعض من يعني علق على المثل قال هاي الشبهة ما حد ذكرها تنبيه مستقل ما حد ذكرها قبل المصنف تنبيه مستقل الرسائل لا الكفاية لا غير من الاعلام المصنف تفرد بجعلها تنبيها مستقلا جعله تنبيها هو الجماعه ما يذكرون والحق مع الجماعه مو مع المصنف ليش لان هاي ما هاي شبهه ترد على اصحاب القسم الثاني من الكلي فالمفروض تكون ملحقه بالتنبيه الاول مو تنبيه مستقل إشكال فني يعني مو يم المطلب وياي واضح وياي قاعد نقول شبهة وين قسم الثاني فالمفروض من ملحقات التنبيه الأول كما فعله الأعلام ها لا احنا قال هو راح نقتصر على اثنين
هو ذكر جماعة سواها فعلا احنا نذكر أهم تخلان صار بعد الفراغ ذكر تنبيه
أهم التنبيه واضح يا يعني اهم التنبيهات الاستصحاب نقدر نرجع الضمير هيك بدليل هو بعد ما يصير وهذا صاحب الاشكال مو انه يريد يقول يعني انت من هذا يقول لا انت ليش تخلي على اصل المطلب على المصنف
ايه بالنسبة
مو نسبة للشيخ نقدر نوجه هاي العبارة نقول أهم أهم تنبيهات بغض النظر عن تقيتها بأنها تنبيهات ذكرها الشيخ زين زين شرح في أمور تتعلق به بلغت 12 أمرين واشتهر، ونحن نذكر أهم تلك التنبيهات. ثم يجب تنبيهات نحن نذكر أهم تنبيهات الأسرة. واضح حيال دي هذا الإشكال. لا تريد إجابة محمد خمي؟
لا
تحكمون الإشكال.
لا أبو النت تذكرت
شيء
من
هاي الشيخ الأعظم ما ذكر هذا
مخنف أخرجها
ما ذكر
أنا ذكر وناك ينتبه شون أنها أخرجها تبقى للأمطار
لا
مفروض على عبارة
إيه لا قطعا الشيخ الأعظم ما ذكر هذا التنبيه أصلا هو هذا الشيخ الأعظم شوف العبائية وراء نجد زمن صاحب الكفاية هو الشيخ الأعظم متقدم أستاذ صاحب الكفاية أصلا ما في شوفه عبائية بالرسالة هاي
إثباته
ها
هاي إثباته بوثن وهي الكلام
لا لا هو هو
ما نوجه العبارة
انه اي بس هذا من الخارج احنا نشوف انه الشيخ الاعظم اصلا ما متطرق لها زين المهم هذا الاشكال يعني فني على عبارة المصنف شو تبني اجابة عدل لانه المصنف من راح يحل الاشكال يقول يا هاي الشبهة مو يم من القسم الثاني مو يم من القسم هو توهم لعله وياي الصاحب شو توهم انها من بس هي مو يمكن هاي من قبيل اصحاب الفرد المردد وراح يدخل في بيان الفرد المردد فجاب هاي الشبهه حتى يبين انها من الفرد المردد ويبين وغرضه الاولي هو بيان الفرد المردد وبالتبع ان هذه الشبهه تدخل في الفرد المردد واضح وياي غرض الاولي بهذا التنبيه بيان استصحاب الفرد المردد يجري او لا ويمكن ان يكون قرينة على اللي قاعد اذكره ان المصنف في مراده يمكن ان يكون قرينة على المراد الاصلي بيان عدم جريان استصحاب الفرد المردد واضح وياي هو عنوان التنبيه شنو قال شبه العبائيه او استصحاب الفرد يمكن أن يكون ذلك توجيها لما فعله المصنف المهم هذا اللي هذه الشبهة إذا اتضحت ندخل بالجواب إذا ما اتضحت المفروض ما ندخل بالجواب لأنه الجواب توقف على بيان الشبهة واضح شنو؟ أنه أنتوا تستصحبون الكل من الفرد من القسم الثاني نستصحب النجاسة في هذا المثال المفروض إذا استصحبنا النجاسة المفروض الملاقي لأحد الطرفين لأن الطرف غير المقصود نجس حاكمين نجاسة العباء مع أنهم اتفقوا هاي المقدمة الثانية اتفقوا على أن الملاقي لأحد أطراف الشبه المحصورة لا يتنجس واضح هذه الشبه جوابا قال ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصادق قلت سفر إسماعيل السيد إسماعيل الصادق يعني ها؟ لا 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 سيد باقر والد حي يعني والد سيد حسين صدق مهم اثنين اسماعيل في هذا لو قبله سيد حي والد سيد باقر لا لا عندهم في اسماء الثاني عندهم اثنين ما ادري واحد قديم من اقدم من هذا لا لا متاخر والد سيد حسين بس واحد اقدم من هذا تمام المهم لعله هذا سيد ينقل ان السيد الجليل السيد اسماعيل الصدر قدس سره زار النجف الاشرف ايام الشيخ المحقق الاخون فأثار في أوصافها العلمية مسألة يتناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل واشتهرت بالشبهة العبائية اللي نقل أن هذه الشبهة ذكرها السيد إسماعيل الصدر المحقق العراقي في نهاية الأقصى السيد الحكيم في حقائق الأصول السيد نفسه وحاصلها أنه هاي المقدمة الأولى لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عبائه ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل ثم طهر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدود تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، نفسها مشكوكة الارتفاع، فينبغي أن يجري استصحابها، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرف العباءة، لطرفي العباءة معا، البدن لاقي طرفي العباءة لو ما لاقي، فإذا هو نصف في رطوبة ولاقى الطرف يحكم بنجاسته، مفروض يحكم بنجاسته. يا بليش تنجس تفتو تصحبنا النجاس، مو أحد الطرفين نسناه، فالمفروض منشئ النجاسة منيح من الطرف الثاني، فحكمنا بالنجاسة بنجاسة الملاقي لأحد طرفي شبه المحصورة، النجاسة منين تتأتى ذاتري تتأتى خومنهم من الطرف المحصور، تتأتى من الطرف الثاني، فالبدن تنجس لأنه لاقى هذا الطرف، وياي فحكمنا بنجاسة الملاقي لأحد طرفي شبه المحصورة. هاي المقدمة الأولى، مقدمة الثانية، مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة، لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله. خلي جواها خط، شنو المصنف انت وين ذكرت تقدم في محله؟ تعرف وياي؟ وين تقدم فيه؟ تطرقنا للشبهة المحصورة؟ قال نعم الشبهة المحصورة يذكروها في تنبيهات على ما أظن في تنبيهات البراء، والبراء فما قدم إلا أن يكون المصنف هو عدة تأليف للبراء أو كذا زين بهذا الكتاب، بس مضايع ما لعله يجي، لأن هذا القسم مالت الاستصحاب إذا قريته قالوا هذا الجناب مكتب المصنف طبعا، لأن ما كان مطبوع هذا القسم الأخير، ما كان مطبوع في حياة المصنف إلا أن يكون مصنف إلى يعني كتابات أخرى للفصول الأخرى أربعة وما موجود، وإلا ما نقدم شلون تقدم النجاسة، نجاسة الملاقي لأحد الطرفين جاي عدم نجاسة، وين تقدم؟ ما تقدم. وهنا لم يلاقي البدن إلا أحد طرفي الشبهة، وهو الطرف الآخر الأعلى، وأما الطرف الأسفل فهو وإن لاقى فإنه قد خرج عن طرف الشبهة. ليش خرج؟ نابحث شلون نحكم بالنجاسة لأجله حسب الفرق بتطهير يقين، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه. والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني، بينا شلون استصحاب كلي من القسم الثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة ملاق النجاسة. يعني أنا من استصحب نجاسة شيء تبت وياي يعني. مرة تبت وياي يعني. مرة هذا أكو بول بيدي، بول بيدي وأنت جيت سلمت عليه نجس يدك ما تموت، لاقت النجاسة عين النجاسة، البول عين النجاسة، قال لها عين النجاسة موجي. مرة أنا ما أدري كانت إيدي نجسة سابقا، ما سأشك في طهارتها، شو سوي؟ شو سوي؟ أستصحب نجاسة، ومن أستصحب نجاسة إيدي هم من السلم عليها هم تتنجسها عين المصح، لأن المستصحب النجاسة وياي حكمه حكم النجاسة الوجدانية، النجاسة الثابتة بالتعبد حكمها حكم النجاسة الثابتة بالوجدان، فكما أن الملاقي للنجاسة الثابتة بالوجدان يتنجس، فالملاقي للنجاسة الثابتة بالتعبد بالأصل هم يتنجس. هذا يقول ولا شك في أن مستصحب النجاسة، مستصحب مو مستصحب مثل ما قريت أول مرة، ولا شك في أن مستصحب النجاة لا بد أن يحكم بنجاسة ملاقيه، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي. ليش لا يحكم؟ أكو إجماع أن الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة لا يتنجس، فيكشف ذلك، فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكلي القسم الثاني من القسم الثاني. واضح إن شاء الله، ما دام اللازم باطي قطعا باطي، لأنه أكو اتفاق على أنه ما يصير نجاسة وتقعد تحكم بالنجاسة، فاللازم باطل فقطعا نحكم ببطلانه. واضح هذا إن شاء الله. وقد استقر الجواب عند المحققين واضح، يعني هذا اذا عندي اناءين احدهما نجس والاخر طاهر وما ادري النجاسه وين، فما يصير اتوضا باثنيناتهم. ليش ما يصير اتوضا باثنيناتهم؟ واضح، لانه راح يصير عندي علم اجمالي النجاسه احدهما، راح يصير عندي قطع بالنجاسه، عارف وياي، ولا اتوضا باحدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح. فشنو الاحتياط؟ يقتضي وياك ترك احدهما، تركهما. هذا بالنسبه لل هنا تجي قاعده احتياط، من اتوضا بواحد من اتهم انا صحيح ما تنجس، من اتوضا بواحد من اتهم ما تنجس، من اتوضا بواحد من اتهم، ولكن هذا الوضوء يقينا رفع الحدث مالتي، لا، لن يحتمل هذا نجس، فاحتمل رفع احتمل الطهارة مع شلون يصير اصلي بيها، شلون يصير اصلي بيها ومع ان الاشتغال اليقيني شو يقتضي؟ فراغ اليقين. انا ما راح اتيقن بفراغ الذمة، راح احتمل فراغ الذمة، فبناء على ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني كنت اترك له. واضح هذا؟ هذا بالنسبة ما اتوضى بثنيناتهم، بس اذا اجي اغط ايدي بثنيناتهم تتنجس له؟ لا، اثنين اثنين بعد واحد قطعا تنجس الكلمة، صحيح لو مصح اذا اثنين اثنين قطعا تنجس الكلمة، لان عندي علم بنجاسة احدهم والتثنين اثنين مرتكبته نجس، اذا بواحد ما تنجس. ليش مثل انا من اجي راح اخلي ايدي بهذا الاناء اشك بالنجاسة وعدم النجاسة بايدي، عندي يقين سابق ما بايدي طاهرة او اصابت طاهرة، حتى اذا ما عندي ترى على الاقل اصابت طاهرة أشوف بطهارتي طاهرتي، نعم الوضوء ما يصير أتوضى، لأن أنا من أتوضى راح أحتمل فراغ الذمة، قال مع أن الاستغلال يقيني شيء يقتضي أسرع يقيني. المهم هذا مو بحث إيه هذا ما عندي علم طهارة، ما عندي من عند علم هو قاعد يقول حتى تعلم. زين الجواب عن هذه الشبهة
الطرف اللي تبقى على انه ما صرف احد الطرفين
اصحاب الثاني
لا 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 طرف مقارن الشبهة الفضائية لما تكون تبقى على اي تكون او كتصرف لان انا
وإذا يبقى على طرف لي شبه محصول يبقى طرف لي شبه محصول غاية الأمر أحد الطرفين خارج عن الشبه المحصول والثاني أحد أطراف الشبه المحصول زين الجواب يقول يا أبي بكلمة واحدة بكلمة واحدة ويحتاج إلى بيان هواي إلى أن يقص الكتاب زين الجواب شبهتك قائمة على أن هذا أصحاب من القسم الثاني جوابنا يقول استقر جواب الأعلام على ذلك وياك جوابنا أنه مو أصحاب القسم الثاني وإنما أصحاب فرد مرد أصحاب الفرد وياك أصحاب الفرد المردد واحنا الاصحاب الثاني قلنا يدري اما الفرد المردد يقول اطبقت كلمتهم الا السيد اليزدي زين في حاشيتي على المكاتب اطبقت كلمتهم على عدم حجيه اصحاب الفرد المردد وعدم ما راح تصحب النجاسه هذا مثالك العباء تصحب النجاسه هذا مو من اصحاب القسم الثاني لا تنقض علي وياك اذا هذا ما يرد نقض على استصحاب القسم الثاني جيد خلاص هذا جواب نقاط ما يرد اشكال في المقام يبقى اشكال وين مو هذا بالتالي هذا راح استصحبه ويخالف ما اطبقوا عليه من ان الملاقي لاحد الطرفين لا يتناسب مع انه اذا تستصحب اقول ها جيد اكمل هذا الجواب كله اقول هذا مو قسم ثاني وانما استصحاب فرد مردد وقد أطبقت كلمتهم على أن استصحاب الفرد المردد لا يجري يعني ما أقدر أستصحب في هذا مثالك ما أقدر أستصحب النجاسة وإذا ما أقدر أستصحب النجاسة بعد أنا من ألاقي على طرفي العباء أتنجسنا ما تنجسنا ما يتنجسنا تبقى بعد ماكو مخالفة للإجماع قال هذا صورة الجواب صورة الجواب قال بيانه تفصيلا يحتاج نبين شنو استصحاب شنو فرق استصحاب الكلي من القسم الثاني وشنو عن استصحاب الفرد المردد ونبين قضية ثانية انه ليش استصحاب الفرد المردد ما هو جيد خلي نقرأ هذا المقدار ونقرأ الضابطة التي ذكرها المصنف وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهات طبعا سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ما جاء عن هذه الشبهات لا هو هذا نحكم نجاة يعني أقر وقال هاي مو شبهة ليش نقول شبهة هذا نحكم النجاة هذا مثالك نحكم النجاة ويكون استثناء من ذاك اللي قالوا الملاقي لأحد طرفي شبهة المحصورة لا يتنجس نقول إلا هذا فما جاوب ظاهر مخطط المصنف أنه الأعلام كلهم جاوبوا في الجواب السفر مع أنه لا أبتالي سيد مثلا سيد الخول ما لا قال استثناء من ذلك مجمع عليه المهم وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على أن هذا الاستصحاب ليس من باب الاستصحاب الكلي بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه عدا ما نقل عن بعض الأجلة سيد اليزدي في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم إذ قال بما محصله بأن تردده يعني تردد الفرد المردد بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقع المعلوم سابقا كما في القسم الأول خلاصة كلامه يقول الفرد المردد يستصحب جاي لأن تردده في علمنا لا يضر على كونه معلوم واقعا. ايش يريد يقول؟ هذا الكلام تام وتام. المهم فقط السيد اليزدي قال بجريان استصحاب الفرد المرتد، قال اقول ويجب ان يعلم قبل كل شيء الضابط لكون الموارد لكون المورد من باب استصحاب كل القسم الثاني او من باب استصحاب الفرد المرد، فان عدم التفرقة ثم العبارة ويجب ان يعلم الضابط، بل الضابط بين هذين الامرين الثاني والفرد المردد. شنو الضابط؟ يقول فان ليش يجب ان يعلم، ليش يجب ان يعلم الضابط؟ يقول فان عدم التفرقه بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهه. اذا ما الضابط لهما؟ واضح هذا الضابط؟ التسويه الضابط مره من حيث التصور بين الفرد المردد وبين استصحاب الكلي المتصل الثاني، مرة من حيث التصور مفهوم، مرة من حيث المورد المتصل، من حيث المفهوم استصحاب الكلي المتصل الثاني يعني صحيح هو أكو يعني أنا أتردد في تحققه في ظن الفرد، بس ما جاي استصحب الفرد، استصحب الجانب الكلي، استصحاب الفرد المردد، لا ما استصحب الجانب، استصحب نفس الفرد المردد. فرقهما مفهومان. أما من حيث المورد والتحقق من حيث الأثر المصنف الباطل الأثر، أنا مو جاي أرتب أثر، جاي أرتب أثر عليه، مرة أصحاب الفرد أرتب عليه أثر، أصحاب الكل أرتب عليه أثر، من حيث الأثر يقول الأثر اللي أريد أرتبه، مرة أريد أرتبه على الجامع ومرة أريد أرتبه على الفرد. إذا أريد أرتب على الجامع أكون أستصحب ذات الحصة لا بما هي متعينة، ذات الحصة لا بما يعني الجامع، إذا أريد أرتب الأثر على من؟ على الكلي فأستصحب الجامع، ومرة أريد أرتب الأثر على الفرد على الخصوصية على الحصة المتعينة من حيث هي متعينة يعني على الفرد على الخصوصية، فإذا أريد أرتب الأثر على الفرد يكون شيء أساس هذا الفرق بينهما من حيث الأثر، مرة الأثر أرتب على الجامع كن أرتب الجامع، مرة أرتب الأثر على الفرد كن أرتب الفرد، هذا هو الفرق بينهما. قال إن الضابط في ذلك أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثرا للكل أي أثر لذات الحصة من الكل لا بما لها من التعيين الخاص والخصوصية المفردة مفردة أو ذلك أثرا أثرا كان فرد أثرا يا ما عندي أثرا نقول أثرا لذات الحصة يعني أثر أثر أنا ما عندي أثر أو أثرا للفرد أي أثر للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية فإن كان الأول فيكفي فيه في ترتب الأثر ترتب الأثر الأثر على الجامع يكفي فيه استصحاب القدر المشترك أي ذات الحصة. مرة أريد أرتب أثر الكل، مرة أريد أرتب أثر الفرد، إذا أريد أرتب الكل أثر الكل يكون كذا يكفي استصحاب الكل، إذا أريد أرتب أثر الفرد ما يكفي استصحاب الكل كنت تصحب الفرد المرد. هذا الفرق بينهما. قال فإن كان الأول فيكفي في استصحاب القدر المشترك أي ذات الحصة الموجودة إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه هو الحادث يعني الفرد القصير أو الفرد المقطوع البقاء يعني كان القوي على تقدير أنه هو الحادث، ويكون ذلك من بعض الأصحاب الكلي القسم الثاني. وقد تقدم أننا لا نعني من الأصحاب الكلي نفس الماهية، بل الأصحاب وجودها في الواقع في الخارج، وإن كان الثاني يعني أثر الفرد، فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع لترتيب الأثر الفرد هو استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة المفروض فيه في الفرد أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحال، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه الحال، ويكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد. إذا عرفت هذا هذا بين الضابط بين الخامسين والثاني والثالث.